صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه. وذكر حديث عمر رضي الله عنه. هذا الحديث واضح الدلالة على مشروعية التجمل في العيدين باللباس ونحوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر رضي الله عنه على قوله: تلبسها للعيد. فهذا إقرار لقول عمر رضي الله عنه، فهو يدل على مشروعية اللباس الحسن والجميل في العيدين، وكذلك الجمعة كما تقدم، وللوفود إذا كان الإنسان وجيها يقابل الوفود سواء من المسلمين أو من الكفرة، فإنه أيضا ينبغي أن يظهر العزة ويظهر الجمال ويظهر الوقار لكل مقام المقال، أجل يكون له من الهيبة والاحترام والتقدير ما يرهب أعداء الله جل وعلا إذا كان يقابل الكفرة والمشركين فيما يجوز في مقابلتهم والأخذ والرد معهم. وكان معاوية رضي الله عنه يلبس لباسا جميلا حسنا، فلما قدم على عمر رضي الله عنه كأنه أنكر عليه، أنكر عليه هذا اللباس، سأل عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إننا في نحل العدو، وإن هذا يغيظهم أو يخيفهم. وذكر أنه يعني يكون للمؤمن هيبة إذا أظهر الجمال واللباس الفاخر الحسن. فقال له عمر رضي الله عنه: أنت أعلم، يعني ما أقره مطلقا ولا أنكر عليه. لما ذكر ذلك قال: أنت أعلم، يعني أن الأصل عدم التباهي باللباس والزيادة في المبالغة في ذلك، لكن يعني هذه المصلحة وهذه المنفعة تقدر بقدرها. فإذا رأى أنه لابد من اللباس الفخم والأثاث الحسن الجميل المهيب من أجل خافة العدو وإغاظتهم وإظهار ما عند المسلمين من الخير والنعمة والقوة والعزة، فإن هذا مطلوب. وذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للمسلم أن يلبس الحرير حال الحرب، لكن هذا القول فيه نظر، لأن الأصل تحريم لباس الحرير على الرجال، وليس هناك دليل ظاهر يعتمد عليه في مثل هذه المسألة، هذه تحتاج إلى دليل واضح لأن هذا محرم. لكن لا شك أن لباس ما يحل ويكون فيه أبة، يكون فيه هيبة وجمال وفخامة من أجل إغاظة العدو، أن هذا طيب مطلوب. هذا بالنسبة للوفود. الوفود قد يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكفرة، كما صالح عليه الصلاة والسلام صاحب أيلة ونحو ذلك، فيلبس هذه الحلة من أجل أن يكون مهيبا عندهم، يزداد هيبة وقارا، ويرى الكفار المسلمين عندهم الخير والمال والنعمة. فالمقصود أنه يشرع التجمل في مثل هذه الأحوال، يوم الجمعة والعيدين والوفود إذا كان الإنسان وجيها وأمام الكفرة، لكن بحدود المشروع، لا يتعدى ما حل الله، لا يجوز أن يتعدى ما حل الله جل وعلا. وهذا إذا تجمل الإنسان في الجمعة والعيدين بهذه النية، إظهار الفرح والسرور بهذا العيد الذي جعل الله تعالى المسلمين عيدا، فإنه مأجور من هذا الباب. وأما إذا تجمل كبرا وفخرا ورياء فإنه يأثم الأعمال بالنيات. فمن تجمل بهذه النية فرحا بالعيد ورضا بما شرع الله تبارك وتعالى ووسع على عباده، فإن النفس لا بد أن تعطى حظا من أمور الدنيا ومتعة الدنيا، من اللباس الجميل ومن المطعم الحسن ومن اللهو واللعب في بعض الأحيان. فلذا جاءت الشريعة بهذا التنفيس للنفس وإعطاها بعض الحظ من أجل أن تقبل على الطاعة بنشاط، لأن النفس إذا كبتها صاحبها كبتا تاما فإنها قد يكون لها ردة فعل سيئة وتنفر ويحصل بذلك شر. فلذا فإن الإنسان يتخول نفسه، والإسلام فيه رخصة فيه منفس كما سيأتي في الحديث التي بعدها. لما لعب العبيد الحبشة بالحراب قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم يهود أن في دين رخصة. فذلك لما غنت الجاريتان في العيد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهما، لما أنكر أبو بكر رضي الله عنه عليهما نهاه قال: دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وكانوا يلعبون لهم يومان يلعبون بهما في الجاهلية، فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذا من أجل أن تعطى النفس شيئا من التنفيس والتمتع بما حل الله جل وعلا من اللباس الحسن الجميل ومن الشيء من اللهو واللعب الذي لا يتعدى في حدود الله جل وعلا. ولذا يشرع في يوم العيد أن يوسع الإنسان على نفسه باللباس والطعام وشيء من المرح واللهو المباح، ويوسع على أهله وعياله في الأشياء المباحة التي لا تصل إلى حد المحرم، فإن هذا مشروع. ويؤجر الإنسان إذا فعله بهذه النية، لأنه بهذا أولا يعطي نفسه حظها من أجل أن تطاوعه إذا حملها على الواجبات وحملها على الطاعات، ومن أجل أن يظهر أن يقبل رخصة الله وأن يظهر الفرح بهذا اليوم الذي عظمه الله جل وعلا وجعله المسلمين عيدا. وإذا أخذ حظه من هذه الأعياد انكفت نفسه عن البدع وعن الفرح والاحتفال بالأعياد الأخرى البدعية. وإذا كبت الإنسان نفسه فإنها تحيد به. فلذا فإنه إذا فعلت بدعة بطل مثلها من السنة، من حافظ على السنن كفته عن البدع. هذه القاعدة. فالإنسان إذا فتح باب البدع ضعف عند تطبيق السنة، لأن النفس تأخذ حظها من هذه البدع فتعزف عن السنن. وإذا حافظ الإنسان على السنن وقام بها لوجه الله جل وعلا كفته، أن الله جل وعلا شرع دينا كاملا ليس في نقص وجه من الوجوه. فهذه حكمة الله جل وعلا في هذه مشروعية اللهو واللعب المباح والتوسع في اللباس والطعام ونحو ذلك. فالأضحى فيه نحر ذبح الأضاحي، وفيه إظهار الفرح والسرور بالأكل من الأضاحي والإهداء وتبادل اللحم والهدايا. فهذا فيه تنفيس من جهة اللباس ومن جهة الطعام والشراب من جهة اللهو واللعب المباح، كل هذا من أجل تأخذ النفس حظها حتى تقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. وتقدم الكلام على بقية ما في هذا الحديث من يعني تحريم الحرير وإهداء جواز إهداء المحرم لشخص وهو يحرم عليه ولا يلزم من هذا أن يلبسه، هذا تقدم في مضى. لا، بيع المحرم ما يجوز إذا كان محرما لذاته، حرم بيعه مطلقا كالخمر والميتة والخنزير والأصنام ونحو ذلك. وإذا كان يحرم في حال دون حال فإنه يحرم بيعه في الحال التي يستعمل في الحرام، يعني المباح اللي أصله مباح قد يستعمل في الحرام، مثل مسجل مثلا والراد ونحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يبيع مسجل على من يعلم أنه يستعمله في الحرام. إذا قامت القرينة ودل الظاهر، يعني عرفت من ظاهر هذا الشخص أنه يشتري هذا المسجل ليستمع في الأغاني، فإن يحرم عليك بيعه عليه. وجاء في حديث لبس به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حبس العنب حتى من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه على من يتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. وكان الحديث يحتاج إلى مراجعة تأكد من صحته ليعرف أنه لا بأس به. فهذا الأصل في تحريم بيع الذي أصله حلال على من يستعمله في الحرام. كذلك نص العلم على تحريم بيع السلاح في زمن الفتنة، لأن الغالب أنه يستعمل في قتال المسلمين، فمن يبيع السلاح إذا حصلت فتنة بين المسلمين وقتال حرم عليه بيع السلاح في ذلك الوقت حتى تنتهي الفتنة، لأن الغالب أن من يشتريه سيقتل به مسلما فيحرم بيعه، مع أن الأصل أنه حلال. جاءك إنسان يريد يشتري سكينا وأنت تعلم أنه سيقتل بها مسلما يحرم عليك بيعه عليه، وهكذا. وإذا لم تعلم ولم تقم ظواهر إلا أظهر من حال هذا الشخص أنه سيستعمله في الحرام فالأصل الإباحة تجري على الأصل، إلا إذا دل الظاهر ظاهر هذا الشخص. إن جاء إنسان جاء يشتري منك أمواس حلاقة وهو حليق اللحية، قال لك عندك أمواس ما يحتاج تسأله ولا تتحرى ولا كذا، واضح الآن يدل ظاهره على باطنه أنه يريد أن يحلق لحيته، وإن كان قد يحلق به ما يحل أو يشرع كالعانة، لكن الظاهر أنه سيحلق لحيته فلا تعطي فلا تبع عليه. وهكذا إما أن يدل الظاهر أو القرائن، قرائن الأحوال، هذا من الفساق وجرت عادة الفساق أنهم يستعملون مثلا جهاز الجوال والمسجلات ونحو ذلك في الحرام، فإنك لا تبع عليه. إذا جاءك فاسق يريد جوالا وانسان من حال فسق أنهم يغازلون النساء ويحادثون النساء يستعملون في الحرام حرم عليك بيع عليهم، فإن لم تعلم فالأصل السلامة والحلم.
الحديث صلى الله عليه وسلم حكم عليه أبو الحاتم بأنه باطل
فجيه
المتقدمون بأنه لا يصح، والعجيب أن ابن حجر حسن في البلاغة
أن من حبس العنب
حتى يبيعه من يهودية ونصرانية
طيب ويبحث عن أصل في هذه المسألة مشهورة عند العلم، وهي تحريم بيع الشيء الحلال على من يستعمله في الحرام، يراجع في يعني في أدلة هذه المسألة.
حديث السلاح في الفتنة موضوع المسألة
هل هو صحيح؟
علقها البخاري
يراجع كل شاف يعني ينظر فيها، لأن المسألة ثابتة، المسألة ثابتة، لكن ننظر في الدليل الذي يصلح للاحتجاج في هذه المسألة، ولا المسألة مشهورة عند أهل العلم وثابتة، المسألة واضحة ما في إشكال، لكن لابد أيضا من معرفة الدليل يدل عليها. في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تدخل في العموم، لكن وجد لها دليل خاص كن خير إلى خير ونور على نور.
باب الحراب والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاف، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي.
هذا يدل على كما تقدم توسعة في يوم العيد وإظهار الفرح والسرور بكل ما أحل الله جل وعلا، ولكن لا شك أنه لا يجوز الإنسان يتعدى ما أحل الله إلى ما حرم، لكن إظهار الفرح والسرور هذا أمر مشروع، فإنه يدل على محبته لهذا العيد، لأنه ما فرح إلا أو ما لعب وأظهر هذه الأمور إلا فرحا بهذا العيد الذي شرعه الله تبارك وتعالى، فهو مأجور في هذا لأنه قبل شرع الله وإباحة الله وتوسعة الله جل وعلا على عباده فأظهر فرحه، لأن الحزين لا يحرص على اللباس الحسن ولا يحرص على اللهو واللعب وإظهار الفرح والسرور، فهذا فيه إظهار للفرح والسرور وقبول رخصة الله جل وعلا. لكن يعني قوله في هذا وقول عائشة رضي الله عنها: وعندي جاريتان تغنياني بغناء بعاث، وقول أبي بكر مزمارة، وفي اللفظ الآخر مزمار الشيطان، هل هذا في دليل على جواز الغناء قول تغنياني بغناء بعاث؟ الجواب لا، لأن الغناء يطلق على الصوت الحسن كما قال تعالى: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فمن كان له صوت حسن يرتل ترتيل حسن تستمد الأذان فهذا يعتبر تغني، وهذا هو الصواب في تفسير الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، الحديث رواه البخاري صحيح. من العلماء استشكله وقال: من لم يتغنى أن يستغني بالقرآن عن الناس ويكون القرآن كافيا له مغنيا له عن الناس، وهذا لا شك أنه صحيح. الصواب من لم يتغنى أن يرتل ترتيلا حسنا ترتيلا مؤثرا يستلذ من يسمعه، هذا معنى الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ورتل القرآن ترتيلا ترتيلا حسنا الذي يجذب السامع ويؤثر فيه، هذا مراد بالتغني. فإذا يغني عن لازم منه الغناء الاصطلاحي، الغناء المعروف الذي فيه المحاذير والمفاسد، والغناء يحرم لأمور، الغناء المعروف الآن يحرم لعدة أمور. الأمر الأول وجود المعازف، وقد جاء في حديث مالك الأشعري الذي علقه البخاري صيغة الجزم وأوصله غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى الزنا والحريرة والخمر والمعازف. وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزمار الشيطان. الجرس كان يعلق في رقاب الدواب، وإذا مشت الدابة صار يصدر صوتا في شيء من الطرب، في حديدة مدورة وحديدة معلقة في وسطها يعلق برقبة الدابة كالحمار نحوه، فيسير أمام الغنم، فإذا مشى الحمار تحركت الحديدة، تحرك الجرس، فصارت الحديدة المعلقة تضرب بالدائرة يمينا وشمالا فيصدر صوتا، وهذا الصوت يكون يؤثر في الغنم أو الإبل فتتبع الصوت، يستخدمونه في رعي الغنم والإبل من أجل أن تتبع هذا الصوت، لأن الصوت فيه يعني حسن وفيه تستلذه البهائم فتتبع صوت الحمار، صوت الجرس الذي يأخذ الحمار يمشي أمام الغنم أو أمام الإبل فتسمع الصوت فتتبعه. فإذا كان هذا الجرس الذي الصوت اليسير حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مزمار الشيطان، فكيف بهذه المعازف التي فيها الأصوات المطربة التي تبعث على الطرب والنشوة وتجر إلى الفساد؟ إذن هذا المحظور الأول. المحظور الثاني ما فيه من الكلام البذيء، الكلام المحرم، تشبيه بالنساء وذكر الخمور ونحو ذلك من الكلام المحرم. الأمر الثالث ما فيه من التطريب والتكسير، وقد أنكر السلف التطريب حتى في الأذان، فإنه جاء إنكاره عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الشيخ عمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد وإسحاق، تتابع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على إنكار التطريب، قال في زاد المستقنع: ويكره الأذان ملحنا أو ملحونا. والعلماء يسمون الحان الأغاني، إذا سمعوا الحان المطربة فيها التكسير والتميع وإثارة النشوة والشهوة والطرب، هذه تسمى الحان الأغاني، هذه محرمة ولو كان الكلام ليس فيه محظور، لكنها هاتين الجاريتين ما كنا يلحن هذا التلحين. وش الدليل؟ الدليل أنه جاء في بعض رواة الحديث وليستا بمغنيتين، وليستا بمغنيتين ما يجدنا الغناء، وإنما يعني تنشد إنشاد الأطفال الصبيات البريئات، جواري ينشدنا بعض الأشعار وليس بالتطريب والتكسير الذي يفعله أهل المجون وأهل الغنى والشهوات. لذلك وصفتهم وليستا بمغنيتين. إذن كل ما هنالك أنه أشعار الحماس وأشعار القتال وما حصل بين الأوس والخزرج من القتال وكذا، فهي أشعار فيما حصل من القتال، وتقولها جاريتان تتغني يعني تحسن صوتها وترفع صوتها وترتل وتلحن تلحين معين، لكن ليس تلحين أهل الغناء. تقول عائشة وليستا بمغنيتين. إذن محاذير الغناء: الأول المعازف، الثاني الكلام الفاحش محرم، الثالث التطريب، وفي شرط رابع أيضا الإكثار، إذا أكثر منه فإنه يحرم ولو كان ليس فيه ما تقدم. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه أن يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا. فهذا دليل على أن الامتلاء من الشعر والإكثار منه أنه محرم، لأنه يصد عن القرآن ويصد عن العلم والعمل الصالح، لأن الشعر لذة تستلذه النفوس، كلام موزون مقفى، فكثير من الناس يستلذ الشعر ويحب كثرة ذكره وتلحينه وإنشاده ويشتغل به كثيرا حتى يصير صنعة له، كما في حال أصحاب الأناشيد يسمونه بالأناشيد الإسلامية الآن، هؤلاء صارت صنعة وصارت مهنة، صاروا يتكسبون من ورائها وتسجل بالأشرطة وتباع. كل هذا لا شك أنه حرام، أنه مخالف لحديث سعد رضي الله عنه. وفيها أيضا التطريب، سلمت تسلم في الغالب من المعازف ومن الكلمات الفاحشة، لكن يبقى فيها التلحين، تلحين الأغاني والإكثار منها حتى تكون ديدنا للشخص يشتريها بمال ويكثر منها يسمعها كثيرا الليل والنهار. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا في المناسبات، في الأسوار، في حفر الخندق، في بناء المسجد، يعني كانوا يقولون بعض الأبيات وبعض الأشعار الطيبة من أجل أن ينشطوا على السفر السير إذا تعبوا، ينشطوا على العمل كما في الخندق وبناء المسجد، هذا اللي جاء. أما أنهم كانوا هذا ديدا عندهم فلا، لم يكن هذا معروفا عند الصحابة ويداومون عليه في الحضر بدون سبب، وإنما يحصل أحيانا إنشاد البيت وبيتين ونحو ذلك، أو في الحروب في الجهاد كما كان حسان رضي الله عنه يهجو المشركين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونحو هذا. أما أن يكون صنعة يكون مهنة ويكثر الناس منه ويشتهر وينتشر ويباع بالأشرطة الكثيرة ويدفع فيه الأموال وتقام فيه الحفلات ويدفع فيها أموال، كل هذا محرم ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا سلمت الأناشيد من هذه الأمور الأربعة حل: الأول المعازف، الثاني الكلمات البذيئة، الثالث الألحان المطربة، والرابع الإكثار. فإذا سمع الإنسان أحيانا الأبيات ولا سيما إذا كان فيها حماس أو كان فيها يعني حث على خير وتنفير من شر وزهد ووعظ ونحو ذلك، ولم يكثر منها، لم يكن فيها شيء من هذه المحاذير، فالأمر في واسع. النبي عليه الصلاة والسلام سمع الشعر وطلبه كما في حديث الشريد أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسير، قال: هل معك من شعر أمية بن الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا، فقال: هيه هيه يعني زدني. فقال: حتى أنشدته 100 بيت. وهذا يعني أمر عارض، إنه كان في مسير وسمع شعر أمية بن الصلت، لأنه كان شعره في الزهد والرقائق ونحو ذلك. المقصود أن هذا الحديث من المتشابهات، تمسك به من كان يعني في قلب شيء من المرض والشهوة ويريد أن يتوصل إلى إباحة الغناء المحرم. والسلف تتابعوا على القول بتحريم الأغاني، وذبح حكي هذا إجماعا للسلف، وليس فيه إلا خلاف شاذ لما فيه من هذه المحاذير الكثيرة. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: لا يشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالقينات والمعازف، يخسئ الله تعالى بهم الأرض ويمسخ منهم ويجعل منهم القردة والخنازير. والحديث لا بأس به، الحديث حديث مالك الأشعري أنه ينزل قوم عند جبل فيأتيهم السائل لحاجة فيقول نرجع غدا، فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم. هذا الحديث أبي مالك الذي علقه البخاري بصيغة الجزم. هذه العقوبة من أجل المحرمات التي استحلوها، الحرى الزنا، أن الحرى أصل الفرج والمراد به الزنا، الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحديث الآخر أنهم يشربون الخمر يسمونه بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالقينات وهن المطربات المغنيات والمعازف آلات العزف، يمسخ يخصب الله بهم الأرض ويمسخ منهم القردة والآخرين قردة وخنازير. هذا كل يدل على تحريم الأغاني. أما من شذ وأباح وبدأ يبحث عن الرخص ويتحذلق ويأتي متشابهات، هذا يعني نسأل الله العافية، دليل على أنه في قلبه مرض، إلا فالأدلة واضحة صريحة في تحريم الأغاني، حذرها واضحة معروفة، والعلماء تتابعوا على ذلك، ولم يبحها إلا شذوذ. قال مالك رحمه الله، لأن بعض أهل المدينة كانوا يبحون الأغاني، فقال من فسئل مالك رحمه الله عن ذلك قال إنما يفعله الفساق عندنا بالمدينة، فحكم على أن هذا من شأن الفساق وليس من شأن الصالحين. وابن مسعود رضي الله عنه أقسم بالله أنه الغنى، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا، قال والذي لا إله غيره إنه الغنى، قال 3 مرات. هذا معروف عند الصحابة، الغنى الذي جاء من العجم بعدما فتحت بلاد فارس والروم، جاءهم هذا الغنى الذي بهذه المعازف والكلمات الخبيثة والتطريب، فهو رقية الزنا كما قال ابن القيم رحمه الله. رقية الزنا لأنه يعني مقصود بالرقية الذي يجر إلى الزنا، مثل رقية العقرب أو الحية ترقى برقية فتخرج من جحرها، فرقية الزنا يعني معناه أنه مقدمات الزنا، ما فيه من التشبيب بالنساء والخمور تزيين الفاحشة ووصف الحب والغزل والنساء ونحو ذلك، مع التطريب والتكسير ومع آلات العزف، لا شك أنه يهيج الكوامن ويجرئ على الفاحشة والعياذ بالله. هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقر هاتين الجاريتين لأنه ما في محرم، جاريتان صغيرتان تنشدان بأشعار الحماس والقتال ونحو ذلك، وليس بألحان الأغاني، قول عائشة ليستا بمغنيتين، إذن هذا إنشاد شعر ليس فيه محظور، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركهما لأنه عيد. وهذا يدل على أنه ليس محمودا، فرق بين أن نقول مباح وبين أن نجعله من الأعمال الصالحة. وقال هذه أناشيد إسلامية ويرى الإنسان أنه يعني يؤجر على سماعه ونحو ذلك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع وحول وجهه وتسجى بثوبه، فيدل على إعراضه عنه وعدم يعني الراحة الارتياح له، لأنه له في الأصل، لكنه عليه الصلاة والسلام سمح به من أجل عائشة رضي الله عنها، لأنه يوم عيد فأراد أن يدخل عليها السرور وأن لا يمنعها من هذا اللهو المباح، لأنها حديثة السن وتحب اللهو واليوم عيد، فاجتمعت هذه الأمور فأذن به لعائشة رضي الله عنها، ولكنه لم يرتضي لنفسه عليه الصلاة والسلام، فاضطجع وحول وجهه إلى الجدار وتسجى بثوبه. دخل أبو بكر فبارك فبادر بالإنكار. يعني هذا هو الأصل، أنه شيء له ولا يليق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بادر بإنكار، لأنه لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم أو نحو ذلك، أنه مضطجع مغطي وجهه، فيمكن ظن أنه ما علم به من أجل أنه نائم فبادر بالإنكار. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فبين له السبب في إقرار هذا له، وبين له أنه يوم عيد، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا يعني سبب إنكار أبي بكر رضي الله عنه، أنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم فبادر بالإنكار، لأنه قد يستشكل، قال: كيف ينكر أمرا أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لكن هذا يجاب عنه من أحد وجهين: الوجه الأول هو ما تقدم، هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح. فإن يعني كان هذا فيه شيء من النظر، أنه يبعد أن ينام وهذا هاتان ترى النيام بصوت عال مرتفع، يعني غالب أن الإنسان إذا سمع الصوت العالي، والوقت ليس وقت نوم في الأصل، بالنهار وقت عيد ونهار وكذا، فإن كان في هذا القول نظر ولم يستقم، فيقال يجاب بالوجه الثاني، يقال: إن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن ينزه بيت النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يليق وإن كان مباحا. ونسبة إلى الشيطان لا يدل على التحريم، يعني أن أبا بكر يرى التحريم، لا، إنما يعني يقول هذا له ينسب إلى الشيطان، لأنه ليس بطاعة وليس بأمر، يعني بعباده شيء محمود له، فنسبه إلى الشيطان لأنه لغو لا قيمة له. فبادر بإنكار تنزيها لبيت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يليق وإن كان غير محرم. فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرى أنه سكت إرضاء لعائشة وتطيبا لخاطرها، وإن كان لا يصل لحد التحريم، فبادر إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، كما كان يفعل أحيانا، يأتي ويضرب عائشة رضي الله عنها حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وإكراما له. إذا حصل بين عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام شيء رفع الصوت عليه كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتركها ولا يعنفها، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه فيزجرها وأحيانا يضربها تأديبا لها. يعني هذا مبدأ إكرام النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وإبعاد ما لا يليق في بيته وإن لم يكن حراما، يعني يجاب إما بهذا أو هذا. أما يعني بقية الحديث، هذا أيضا يدل على جواز اللعب بالمسجد بالحراب، لأن هذا الآن اجتمع فيه أمران: الأمر الأول أنه يوم عيد وأنه يباح في أيام العيد ما لا يباح في غيرها، والأمر الثاني أن هذا اللعب له فائدة شرعا، وهي التدرب على السلاح وليس لعبا بحتا، وإلا فإنه لا يسوغ أن يقاس عليه عموم اللعب. يأتي ناس يلعبون مثلا ملاحق في المسجد ولا كورة ولا كذا، يقول: الله يوم عيد نلعب كورة ولا مطارح ولا ملاحق في المسجد وكذا، لا، هذا يمنع. لكن هذا اجتمع فيه أمران: أنه يوم عيد فيه رخصة وإظهار للسرور والفرح، والأمر الثاني أنه لعب بآلات الحرب التي ينتفع بها، فهو تدريب على القتال وإظهار للحذق في استعمال آلات الحرب. هذا لا شك أنه تدرب على القتال وهو محمود شرعا، لكن سموه لعبا لأنهم يوهم أنه يضرب ولا يضرب، يعني كأنه يطعن هذا ثم لا يطعنه، يعني كأنه يكر ويفر، وإذا جاء الطعن الحقيقي لا يطعنه، يعني يتمكن منه أنه لا يطعنه، يعني كأنه يطعنه بجنب الحربة وكذا. وسمي لعب من هذا الباب، أنه ليس بجد كر وفر واستعمال الحراب، لكن على وجه اللعب وليس طعنا حقيقيا. فلا يقاس عليها أنواع اللعب التي ليس فيها فائدة، لأن الأصل صيانة المساجد عن مثل هذا. فبادر عمر بإنكار كذلك صيانة المسجد تعظيما له، أو قد يقال أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فحصبهم بالحصباء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهم يا عمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. ولما أرادت عائشة أن تنظر أقامها وراءه وسترها بردائه. فهل هذا في دليل على جواز نظر المرأة للرجال الأجانب؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تشتهين تنظرين، وفي رواية هي التي طلبت فستر بردائه وجعلها تنظر من خلفه ما بين كتفه ورأسه، جعلت تنظر حتى قال مللتي، حتى إذا قال حسبك الآن قالت نعم فذهبت. فهل فيه جواز نظر المرأة للرجال؟ نقول لا، الأصل قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا هو الأصل، تحريم نظر المرأة للرجل. قال النووي رحمه الله يحرم نظر المرأة إلى الرجل بشهوة اتفاقا، بالاتفاق لهذه الآية، لكن هذا نظر غير، هذا محمول على أنها تنظر إلى اللعب وليس نظر في الوجوه وتأمل المحاسن نحو ذلك، لأنهم يلعبون ويجري ويقفز ويذهب ويأتي ويرمي وكذا، فالنظر مصب على اللعب، على اللعب وعلى رمي الحراب ونحو ذلك، وليس مصبا على الأشخاص. فيقال المرأة إذا كانت تنظر نظرا عاما فإن هذا لا بأس به، فالمرأة معلوم أنها تخرج إلى الأسواق وتشتري حاجتها وتذهب هنا وهناك وهي ترى الرجال، لابد من رؤية الرجال ضرورة، ولكن يحرم عليها التأمل والتلذذ بالنظر، إذا كان فيه لذة هو حرام بالإجماع، وإذا كان نظر تأمل لكن بدون لذة فإن هذا فيه خلاف ولا أقرب التحريم، لأنه وإن كان ليس فيه لذة الآن لكنه وسيلة إلى وقوع المحظور، إذا كان فيه لذة هذا لا شك أنه حرام، نص الآية قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لكن إذا لم يكن فيه لذة فهو محتمل. إذا صار نظر المرأة إلى الرجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول النظر العام لمصلحة أو حاجة كخروجها إلى السوق ولا بد أن ترى الرجال ضرورة لكنها لا تدقق في الوجه ولا تتأمل، تنظر نظرا عابرا، هذا لا بأس به وهو المراد بهذا الحديث، هذا الحديث من هذا الباب. النظر القسم الثاني النظر بلذة، تنظر لوجه الرجل أو لجسد الرجل بلذة، فهذا حرام بالاتفاق كما ذكر النووي رحمه الله. الثالث نظر في الجسد أو الوجه لكن بدون لذة، لكن نظر تدقيق وتأمل، والله هذا زين وهذا مو بزين وهذا كذا وهذا أسمر وهذا أبيض وهذا فلان أثره كذا وفلان أثره كذا، كما يفعل كثير من النساء إذا نظرنا إلى الرجال في التلفاز ونحو ذلك، يدققنا النظر، ليه هذا الشيخ فلان، والله هذا ما شاء الله الشيخ فلان أجمل من فلان وهذا أسمر من فلان وهذا أبيض من فلان، ينظرنا إلى الوجه يدققنا، عرفنا كل شخص بوجهه من كثرة النظر والتدقيق، هذا محل نظر فيه خلاف والأقرب التحريم. وظنه كلام النووي في شرح الحديث أنه جنح إلى التحريم، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى المحرم، وإن كان ليس في لذة الآن لكنه وسيلة، وإذا كان الأمر مظنة للعلة، العلة منتشرة وغير منضبطة، فإنه يعلق الحكم بإيش؟ بالمظنة لا بوجود العلة. مثال لذلك مثل إيش؟ السفر، القصر وبقية الرخص في السفر، السفر مظنة المشقة، فعلق الحكم بالسفر لا بالمشقة، لماذا؟ لأن المشقة لا تنضبط، ما هو الضابط في السفر مشقة والسفر الذي ليس فيه مشقة؟ قد يظن الإنسان أنه لن يشق عليه هذا السفر فتحصل المشقة، والعكس، فليس هناك ضابط تماما في السفر الذي يكون فيه المشقة، إذا كانت العلة منتشرة وغير منضبطة علق الحكم بمظنتها. فهنا الآن نفس الشيء، قد تقول المرأة والله أنا ما أفتتن بفلان أبدا ولا يهمني إطلاقا، تراه المرة بعد المرة والشيطان يحسنه فلا تزال تنظر حتى يحصل تحصل اللذة وربما تصل لحد الحب والتعلق ونحو ذلك، كما هو الواقع الآن. تجد كثير من المشاهير الذين يخرجون في القنوات ونحو ذلك تأتيهم رسائل وتأتيهم اتصالات وكذا من النساء، هذه تبدي الإعجاب وهذه تقول أحبك في الله وهذه ترسل رسائل ثناء ومدح وتبجيل وكذا، وبعضنا يعرضن أنفسهن للزواج ونحو ذلك، يحصل بذلك شر وفتنة عظيمة بين الطرفين. كل هذا بسبب النظر والتفقيق، قد تظن أنها لن تتعلق ولن تتلذذ ولكن مع تكرار النظر يحصل ذلك. الواجب على المرأة أن تغض بصرها كالرجل. كذلك الرجل لو مرت أمامه امرأة ليست بجميلة فرآها ولم تعجبه من ناحية الجمال، هل يجوز أن يعيد النظر إليها مرة والمرتين والثلاث؟ إذا قال اتق الله يا فلان غض بصرك، قال يا أخي هذه أصلا دميمة، هذه سمراء وشوهاء وكذا ولا تهمني إطلاقا ولا أشعر بلذة. قل ولو كان أنت مأمور بغض البصر مطلقا سواء وجدت لذة أم لم تجد، هذا هو الصواب في هذه المسألة، ولا فرق بين الرجل والمرأة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كنا نقول نعم نظر الضرورة والنظر العام الذي لا تستغني عنه المرأة هذا واضح أنه ليس فيه شيء، ولكن نظر التدقيق والتأمل هذا ليست بحاجة إليه فيحرم عليه، يجب عليها غض البصر كالرجل. طيب هنا الآن وش الدليل على أن عائشة كانت كبيرة؟ لأن بعض العلماء أجاب عن هذا، قالوا يجاب عنه بأن عائشة كانت صغيرة قبل البلوغ، ولا سيما قالت فاقدروا قدر الجارية حديثة السن تحب له. قالوا إذن هي صغيرة غير مكلفة، والصغيرة لا بأس أن تنظر إلى الرجال. فالجواب عليه من نفس الحديث قوله قولها رضي الله عنه فسترني بردائه، لو كانت صغيرة دون البلوغ لما كان حاجة إلى أن يسترها. وكذلك من قال إنه قبل الحجاب يرد عليه بهذا، كان قبل الحجاب أيضا لما كان حاجة للستر، فمدام أنه ستر بردائه هذا معناه أنه بعد الحجاب وأنها بلغت وصلت إلى حال يجب عليها أن تحتجب، ولذلك سترها عليه الصلاة والسلام. المقامات والله هذا أنا ما أدري إيش المقامات، وقالك تشرح لي إيش المقامات خلنا بعدين توالى يمكن تفصيل.
باب سنة اليدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر رضي الله عنه عندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر رضي الله عنه أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
طيب الباب قال سنة العيدين لأهل الإسلام، ثم ذكر الحديث، فاستشكل بعض الشراح يعني علاقة هذا الحديث بما قبله وما بعده، فإن الباب أو الحديث كلها في إظهار له السرور والفرح بالعيد، ثم نقل إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. هذا الآن ذكر السنة والصلاة والنحر فما علاقتها بالله ولا؟ وذلك جاء بالحديث الذي فيه الغنى، غنى الجاريتين بعده. فكل الأحاديث في إظهار الفرح والسرور باللهو المباح نحو ذلك. فالجواب على هذا من وجهين: الأول، الوجه الأول أنه يريد أن يبين أن السنة العبادة تكون قبل اللهو، يعني كان يقول صحيح العيد فيه لهو مباح، ولكن الأعظم والأهم هو العبادة والسنة وليس اللهو الأصل. يعني هذا هو الأصل وهي العبادة المقصودة، واللهو يأتي بعدها وليس هو المقصود، إنما هو على سبيل الإباحة. فهذا من باب الفرق. وكثيرا ما يغلط الناس في مثل هذا، يكون الشيء قصراه الإباحة ثم يسمونه الشيء الإسلامي، أناشيد إسلامية ونحو ذلك، المشاهد أو تماثيل إسلامية ونحو ذلك. هذا خطأ، أن الشيء الذي قصراه الإباحة لا يجوز أن يجعل طاعة وعبادة ويمدح ويثنى عليه ويكون له يعني شأن ويرغب فيه. لا، يقال هذا مباح فلا يوصف بأنه إسلامي. قال لي أنا شيد مباح من أجل أن يميز بينها وبين الأغاني المحرمة، قال هذه الشيد مباحة أو أشعار ليس فيها محظور أو نحو ذلك. أما كان إسلامية فيعتقد الإنسان أن هذه فضيلة، وأن الذي يسمع الأناشيد ويداوم عليها أنه أفضل من الذي لا يسمع وكذا، هذا صحيح. لابد من أن يعطى كل شيء، أن يعطى كل شيء حظه، ولا يزاد ويعطى فوق ما له من الحق. إذن هنا بين المؤلف رحمه الله أن الله وإن كان مباحا ولكن الصلاة والنحر أعظم، وهي الأصل وهي العبادة المشروعة في هذا اليوم. ثم إذا أدى العبادة فلا بأس أن يتمتع بما حل الله من الله المباح. هذا واحد. الأمر الثاني أنه قال ربما أنه أراد أنه أن النحر فيه إظهار السرور، لأنه يؤكل منه، فمثل ما أنه يظهر السرور باللباس كما تقدم واللهو المباح كغناء الجاريتين، كذلك أيضا من اللهو المباح الأكل يحصل به الفرح ويحصل به إظهار السرور. وإن كان الأول أقرب لأنه بوب باب سنة العيدين لأهل الإسلام، سنة العيدين على الإسلام وهي الصلاة والنحر.
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا.
هذه السنة يوم الفطر أن لا يخرج حتى يأكل تمرات، إظهارا للفرح والسرور وقبولا لأمر الله جل وعلا بالفطر، لأن الصوم محرم يوم العيد، فيبادر بقبول أمر الله جل وعلا فيفطر من أول النهار قبل أن يصلي صلاة العيد. هذه سنة كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها، لأن كلمة كان تدل على المداومة، وهذا هو الأصل، أنه كان لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. هذه زيادة معلقة وفيها بعض الضعف، لكن جاء لها شواهد عند أحمد وغيره فهي صحيحة بالشواهد. وهذا يدل على أنه يسن أن يأكل التمر وترا. وهل هذا خاص بيوم العيد؟ مشروعية الإيثار في أكل التمر هل هو خاص بيوم العيد أو أنه يسن مطلقا؟ هذا محل احتمال، لكن الظاهر أنه يسن مطلقا. يعني إنسان مثلا أكل تمر في أي وقت، سواء أفطر وهو صائم أو أكل من أول النهار أو في أي وقت، فإنه إذا قطع على وتر يكون أفضل، لعموم إن الله وتر يحب الوتر ولهذا الحديث. وليس هناك يعني خاصية واضحة في تقييد الإيثار بيوم العيد، ما في يعني شيء يخص يوم العيد واضح، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره يومه ذلك سم ولا سحر، نص على العدد الوتر صبح بسبع تمرات عجوة. فإذا أكل الإنسان تمرا في أي وقت وتحرى الوتر فهذا طيب، ولا يقال إن هذا من التنطع ومن التكلف، لا يقال أنه عنده أصل، فإذا تيسر أن يأكل وترا فهو حسن، وإن كان فيه يعني مبالغة وعد وتكلف وكذا فالأمر في ساعة. الله عليه وسلم. قوله في الحديث الذي قبله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وش يفهم منه؟ يعني الإشارة وذكر هذا التعليل لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، لما أنكر أبو بكر رضي الله عنه الجاريتين رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وش يفهم منه؟ هل يفهم منه شيء؟ نقول جواب نعم يفهم منه شيء، أنه يقول كأن الشاعر يقول هذا عيدك فخذ حظك منه وإياك أن تتجاوزه إلى عيد غيرك وأن تنشئ عيدا آخر، يقال أنت تريد أن تفرح هذا عيدك افرح به، فمن لم يفرح بهذا العيد وفرح بغيره كعيد الميلاد مثلا مولد كل شخص ولا مولد عيسى ولا عيد الإسراء والمعراج ونحو ذلك ما يفعله أهل البدع فإن هذا محرم. فإن كان يقول إن لكل قوم عيدا يفرحون فيه ويلعبون فهذا عيدنا، فمن فرح بهذا العيد كفاه الله وأغناه عن الفرح بغيره، ومن ترك هذه الرخصة ولم يفرح فإنه حري أن يفرح بعيد مبتدع، أن يبتدع عيدا. هذا هو الواقع، من تمسك بشرع الله وفرح حيث يشرع الفرح وجد حيث يشرع الجد فإن هذا أحرى أن يدوم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويستقيم، وأما من تشدد وترك الرخص وحمل نفسه على الشدة فإنه يوشك أن ينفلت منه الزمام ويضطرب عليه الأمر، وهذا واقع المتشددين المتنطعين، تأتيه الرخص ويقول لا أعوذ بالله أنا سويت كذا، لا أبدا معاذ الله، يترك الرخصة ويتنزه عنها ويأخذ بالشدة، فلا يزال يترك الرخص حتى يبتلى بالوقوع بالحرام الصريح. هذا الواقع، تجد بعض الناس مثلا رخصة الأكل إذا وضع الطعام وقيمة الصلاة تجد أنه ما يستطيع أن يأكل ولو كان جائع يحتاج إلى الطعام، فإنه يأكل لقمة لقمتين سمع الإقامة قام وذهب، يتحرج أن يأكل وتفوت ركعة أو تفوت الصلاة فيأخذ بالشدة ويترك الرخصة، وفي الثانية والثالثة والرابعة لا يزال يتشدد ويرغب عن الرخص حتى يقع في الحرام الصريح. لماذا؟ السبب نقول من جهتين، الجهة الأولى أنه لما ترك الرخصة التي أباح الله والتي يحب الله جل وعلا أن تؤتى ورغب عنها فإنه يخذل لأنه أعرض عن رخصة الله وكرامة الله وتيسير الله جل وعلا، والأمر الثاني أن النفس لا بد لها من تنفيس، هذا من ناحية الشرعية سبب شرعي وهذا سبب حسي، فالنفس مجبولة على السآمة والملل، وهذه طبيعة النفس، فلا بد أن تعطى حظا من الراحة والترويح، فإذا لم يعطها ما شرع الله فإنها ستنقلب عليه، مثل القدر الذي يغلي وهو مكتوم يوشك أن ينفجر، ينكتم دقيقة ودقيقتين وثلاث وأربع وخمس وعشر لكن له نهاية، ليصل إلى حد ينفجر ويحصل بذلك ضرر عظيم، لكن لو نفس له المرة بعد المرة لاستقام له الأمر. كذلك الجهلة المتنطعون متكلفون يأخذون بالشدة ويسول يخيل إليه أنه سيستمر على هذه الشدة وهذا العنت فيرغب عن الرخصة المرة بعد المرة المرة بعد المرة حتى تمتلئ نفسه ويسأم ثم يسقط سقوطا شديدا، وقد يقع فيه في الفواحش، قد يقع في المحرمات الكبار، أنه جنى على نفسه، فهو خذل من جهتين، من جهة الشرعية لأنه لما رغب عن سنة الله لم يكن الله معه، لأنه رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورغب عن رخصة الله جل وعلا، فتخلى الله عنه من جهة يوكل إلى نفسه، ومن جهة أخرى أن النفس لابد لها من التنفيس، فالعاقل هو الذي يتخول نفسه ويسوسها سياسة حسنة، كلما رأى رخصة أخذ بها وتساهل ولا يظهر الشدة والتزمت والتعنت، هذا حري أن يواصل وأن يعينه الله ويستمر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ضرب الدف يعني الجمهور